بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه كتاب التوحيد: باب قول الله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت. في الصحيح عن ابن المسيب عن أبيه أنه قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل، فقال له: يا عم، قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فقال له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم فأعاد، فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب، وأبى أن يقول لا إله إلا الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فأنزل الله عز وجل: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. وأنزل الله في أبي طالب: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الباب أورده المؤلف بعد الباب السابق الذي فيه ذكر الشفاعة، وأن الشفاعة لا تكون إلا للموحد ولا تكون إلا بعد إذن الله، وذكر أنواع الشفاعة التي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنها الشفاعة العظمى التي هي في الموقف، وهي ما ذكر الله عز وجل عنها في قوله: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. فهذه الشفاعة خاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي لفصل القضاء بين العباد، لأنه حينما يطول عليهم الوقوف وتدنو الشمس من رؤوسهم ويشتد بهم الكرب ويذهبون إلى الأنبياء جميعا، إلى أولي العزم من الرسل، فكل واحد يعتذر حتى يصلون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول: أنا لها، ويتقدم بين يدي ربه ويسجد السجود الطويل حتى يقال له: أرفع رأسك واشفع تشفع. يعني الشفاعة لا تكون إلا بعد إذن الله، ولا تكون إلا في الموحدين، يعني في إخراج من ارتكب كبيرة من النار إذا كان موحدا. أما الشفاعة العظمى فهي لأهل الموقف جميعا. والشفاعة الثانية التي يخص بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فتح باب الجنة بعدما ينتهي الحساب، ويقص الله عز وجل لبعضهم من بعض، والجنة مقفلة ما في أحد يدخل إلا بإذن، فيأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيستفتح لهم فيدخلون الجنة. الشفاعة الثالثة لقوم عصاة استوجبوا دخول النار ألا يدخلوها، يعني يشفع لجماعة وجب عليهم أن يدخلوا النار فيشفع فيهم فلا يدخلوها مطلقا. والشفاعة التي هي في العصاة الذين يدخلون النار، وسبق الحديث في ذلك في شرح السنة للبربهاري أنه يشفع للخاطئين، وعرفنا أن هذه الشفاعات يخالف فيها الخوارج مطلقا، لأن الخوارج يكفرون مرتكب المعصية، ويخالف فيها المعتزلة على منهجهم الخاص، وهو على قولهم بالأصول الخمسة. وعرفتم أن أحد الأصول الخمسة القول بالوعيد، يعني بإنفاذ الوعيد، يعني أن الله عز وجل إذا توعد على معصية بدخول النار فمن ارتكب هذه المعصية لا بد أن يدخل النار عندهم، يعني يجيبون على الله ذلك، إذا دخل النار لا يخرج منها لأنه لا شفاعة عندهم، فيردون الأحاديث كلها ويؤولون القرآن كما سبق الحديث عن ذلك لمن كان حاضرا. بقت الشفاعة الخامسة، الشفاعة السادسة، وهذه الست اللي اختص بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الشفاعة في إخراج الموحدين من النار يشترك فيها أيضا معه الأنبياء والصالحون إلى آخره. الشفاعة السادسة شفاعته في عمه أبي طالب الذي سيأتي الحديث عنه في هذا الباب. أبو طالب كان يحمي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يستطع قريش أن ينالوا منه شيئا في حياته، فكان عليه الصلاة والسلام حريصا على أن يدخل الإسلام حتى يدخل الجنة، فدائما يدعوه، ولكنه الأمور بيد الله عز وجل، ما زال يدعوه إلى أن وصل إلى هذه الحالة التي سمعت في هذا الحديث في الصحيح، وهو أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما حضرته الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعوه لأن يقول لا إله إلا الله، يطلب منه هذه الكلمة ليحاج له بها عند الله. وتعرفون لا سيما طلاب العلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام مكث في مكة 13 عاما لا يطلب من الناس إلا أن يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله، من قال تلك الكلمة فأصبح مسلما، لا صلاة ولا زكاة ولا حج، لأنها كل هذه الأركان ما فرضت. فهو لما جاءه كان في هذا الوقت، طلب منه أن يقول لا إله إلا الله، ولكن كان عنده عبد الله بن أبي أمية. ونذكركم بهذا، عبد الله بن أبي أمية يقول ابن حجر في الفتح في المجلد السابع، عبد الله بن أبي أمية أي ابن المغيرة ابن عبد الله بن عمرو بن مخزوم، وهو أخو أم سلمة التي تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك، وقد أسلم عبد الله هذا يوم الفتح، واستشهد في تلك السنة في غزوة حنين. أما أبو جهل فتعرفون جميعا أنه قتل في بدر، قتل كافرا. الرسول عليه الصلاة والسلام كان يطلب من عمه أن يقول هذه الكلمة، وهؤلاء يقولان له أترغب عن ملة عبد المطلب، يعني ترغب عنها بمعنى تتركها. فلا زال المحاورة بينهما حتى كان آخر كلامه أنه على ملة عبد المطلب. هذا الحديث في صحيح البخاري كما سمعتم، وهذا الحديث صريح في أن أبا طالب مات على الكفر. والآية التي سمعتم وسنقرأها تبين ذلك، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لأستغفرن لك ما لم أنهى عنك، فالله عز وجل أنزل فيه الآية الصريحة الثانية إنك لا تهدي من أحببت، لأنه كان يحب عمه هو أولا رباه من صغره ثم حماه حتى توفاه الله، لم ينال منه قريش أي شيء، وما نالوا منه إلا من بعد ما توفي عمه. هو طلب منه أن يقول لا إله إلا الله ولكنه امتنع. الرافضة كأنهم أحرص من الرسول عليه الصلاة والسلام على عمه، فادعوا أن عمه العباس الذي جاء الحديث عنه في صحيح البخاري، وهو الذي قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم إن عمك كان يحميك فهل نفعه ذلك شيء، ماذا قال العباس؟ قال نعم، كان في غمرات من النار فشفعت فيه فصار في ضحضاح من النار. تعرفون الضحضاح، الغمرات والضحضاح، الضحضاح مثل الماء على البلاط وانت ترى البلاط منه قليل، يلبس فيهما نعلين يغلي منهما دماغه، وهو أخف الناس عذابا. هؤلاء الرافضة جمعوا حديث واهية كما يقول ابن حجر، وقالوا أن ابن عباس يعني عم الرسول الذي قال هذا القول قال له لما كان يحرك شفتيه يقول قرب أذنه منه فسمعه يقول لا إله إلا الله، فقال للرسول عليه الصلاة والسلام إن عمك قد قال هذه الكلمة. ابن حجر جمع الأحاديث التي رووها الرافضة وأخبر أنها كلها لم يصح منها شيء، ولو صح حديث منها الذي في البخاري يرد ذلك، لأنهم الآن ينسبون الكلام إلى ابن عباس، إلى العباس، فالعباس هو نفسه الذي سأل الرسول عليه الصلاة والسلام، سأله وقال له هل نفعه شيء، كان يحميك، فأخبر بأنه كان في النار ولكن شفع فيه فسار في ضحضاح من النار وهو أخف الناس عذابا. هذا من كلام الرافضة، والرافضة ما هم أحرص على أبي طالب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ما زال يدعوه إلى آخر لحظة من حياته. سأذكر لكم الكلام هذا في أي مكان، في صحيح البخاري وفي الفتح لمن أراد أن يرجع إليه. إذن لما قال الرسول عليه الصلاة والسلام لأستغفرن لك ما لم أنه عنك، لأنه إذا نهي من الله عز وجل فلا يمكن أن يقدم بعد ذلك على الاستغفار، فالله عز وجل قال في آية التوبة وما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد أن تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم، وقال خاصة في أبي طالب إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. الهداية كما يعرف طلاب العلم أنها تنقسم إلى قسمين، هداية توجيه وهداية توفيق. الله قال عن رسوله وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، وقال الله عز وجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم قل هذه سبيلي أدعو إلى الله أنا ومن اتبعني، هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فالدعوة والهداية والدلالة يملكها النبي صلى الله عليه وسلم ويملكها الدعاة الذين يوجهون الناس يدعونهم، لكن الهداية الأخرى وهي هداية التوفيق هذه بيد الله، هداية التوفيق بيد الله. فقوله إنك لا تهدي من أحببته ولكن الله يهدي من يشاء، يعني أنت لا توفقه لقبول ما تريده منه، وإنما هذا بيد الله عز وجل. وهذا مما يبين على أن الذين يتعلقون بالأولياء وبالصالحين وأصحاب القبور يدعونهم أنهم على خطأ فاحش. فإذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام لم ينفع عمه فكيف ينفع الآخرين؟ هذا يعني كلام يعني العقل لا يقبله. فتجد القبوريين والصوفيين ومن يسلك هذا المسلك يدعون الصالحين والأولياء ويقولون يشفعون لهم عند الله، والله عز وجل قد أخبر على أنه لا يمكن أن يشفع عنده أحد إلا بإذنه، وبين أن الشفاعة لا تكون إلا للموحدين ولا يشفعون إلا لمن يرتضى، فلا بد أن تكون الشفاعة بإذن من الله عز وجل وأن لا تكون في مشرك. فالمشرك الله عز وجل قال في المشركين إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إذن هداية التوفيق يملكها كل واحد، هداية الدلالة والإرشاد. والله قال عن نبيه وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، أي تدل الناس وترشدهم إلى الإسلام وإلى ما فيه صلاحهم وفلاحهم، أما التوفيق فهذا لا يكون إلا بيد الله. والله قال في كتابه لرسوله صلى الله عليه وسلم أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين، أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. والله عز وجل قال ولو شاء لهداهم جميعا ولكن مشيئته غير ذلك، أراد أن يبين حكمته وعدله بين عباده، أرسل الرسل وأنزل الكتب وبينت الطريق للناس، والله عز وجل قال ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، والرسل ينذرون حتى لا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. إذن الطريق واضح. الجماعة الذين يقولون بالجبر، يعني في فرق ضالة فيقول الإنسان مجبور، يعني مجبور على هذه المعاصي، مجبور على هذه الأعمال جميعا، فكيف أنه مجبور عندهم ثم يعذب؟ والكلام هذا ليس بصحيح. الإنسان ليس مجبور، كل واحد يعرف من نفسه على أنه يمشي إلى العمل وهو مختار، ما في واحد يجبره. لكن الله أخبر في كتابه بقوله وما تشاءون إلا أن يشاء الله. ذكرنا لكم عن ضلال المعتزلة أن عندهم من الأصول الخمسة التي سمعتم في الدرس الماضي العدل، والله عز وجل عادل لا يظلم أحدا. فهم يقولون إذا كان الله عز وجل يخلق هذا الفعل فكيف يعاقب عليه؟ معنى ذلك أنه ظلم، يعني يخلق فيه هذا العمل الذي قام به من المعاصي ثم يعاقبه. هذا فكرهم وهذا رأيهم. الله عز وجل قال في كتابه والله خلقكم وما تعملون، فالله خلق العبد وخلق عمله. ماذا قالوا؟ قالوا إن العبد يخلق أفعاله، هذا أصل من أصولهم أن العبد يخلق فعله، ما خلقه الله عز وجل، لأنه لو خلقه الله عز وجل ثم عذبه فهذا ظلم، والله عز وجل منزه عن الظلم، ونحن نقول الله منزه عن الظلم، والله عز وجل لا يظلم أحدا، لا يظلم مثقال ذرة. لكن هذا الرجل أقدم على العمل وهو في طوعه واختياره، ولهذا إذا ذهب عقل الإنسان رفع عنه التكليف. لو أصبح مجنونا ليس له عقل يعني ما عليه شيء، رفع القلم عن ثلاثة ومنهم المجنون حتى يفيق. إذن ما دام أنه عاقل والله منحه العقل وأرسل له الرسل وأنزل إليه الكتب وبين له الطريق، إذن هو يحاسب على عمله هذا لأنه هو الذي ارتكبه. ما في أحد يقول أن حينما يصلي الإنسان أن الله اللي صلى، أو ارتكب الفاحشة يقول الله اللي ارتكب الفاحشة، هذا ما يجوز وهذا لا يقبل عقلا. فالإنسان هو الذي يصلي وهو الذي يزكي وهو الذي يحج، هذا كلها أعماله، وهو الذي يمتنع، لكن لا يكون هذا إلا إذا شاء الله عز وجل. لأن المعتزلة كأنهم يقولون أن الله يشاء شيئا والعبد يشاء شيئا فتنفذ مشيئة العبد ولا تنفذ مشيئة الله، وهذا مخالف. والله قال في هذه الآية وما تشاءون إلا أن يشاء الله. الإنسان بوصفه هذا فيه أشياء مجبور عليها، بمعنى حركة القلب وهذه العروق تتحرك أنت ما تتصرف فيها، ما تقدر تسوي فيها شيء. لكن كونك تعمل، كونك تتكلم، هذا باختيارك أنت. كونك تسب الناس وتشتم الناس وكونك تكفر، هذا كله من عملك أنت، وأنت تعمله وأنت مختار مطاع، يعني أنت بنفسك بعقلك وباختيارك تقدم على هذا العمل. حينما قالوا إن العبد مجبور، العلماء قالوا قاعدة معروفة أن كل إنسان بفطرته لو جئت ضربته وقلت له أنا مجبور ما يقبل، لابد أن ينتقم لنفسه، لأن الذين يقولون بالجبر معناه يعطلون الحدود الشرعية كلها من أولها لآخرها، معنى كل إنسان يعمل شيء مجبور، ما هو الذي عمل، عمل غيره. هذا الكلام كله فاسد، وهذا الكلام في الكتب. ويحكون حكاية عن عمر بن الخطاب، أنا ما أدري عن صحتها لكنها معقولة، أن الرجل الذي سرق وأراد أن يقطع يده فقال الله قدر عليه، وما في شك أن الله قدر عليه، فيقول قال وأنا الله قدر علي أقطع يدك، أنت قدر عليك أن تسرق وأنا قدر علي أن أقطع يدك. والله عز وجل يقول في كتابه والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسب نكالا من الله. إذن هذه الآراء اللي دخل بها هؤلاء هي هدم للدين من أوله إلى آخره، هدم لكتاب الله وللأحكام الواردة فيه ولمصالح العباد، لأنهم حينما دخلوا هذا قصدهم. يعني الجهمية حينما قالوا ونفوا عن الله عز وجل الأسماء والصفات، إيش هدفهم وإيش فلسفتهم؟ يقولون لو سمينا الله هذه الأسماء التي معتزلة يثبتونها مجردة عن الصفات، يقولون لو سمينا الله شبهناه بخلقه، إذن نحن لا نذكر له اسما ولا نذكر له صفة بقصد التنزيه. إذن هذا لا يكون إلا المعدوم، ما في ذات موجودة وليس لها صفات، ما يمكن. يعني كل شيء موجود لا بد له من الصفات، فالله عز وجل موجود ومعروف بصفاته، والله يقول لله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فالشاهد من هذا على أن الفرق التي دخلت كلها ما أرادت إلا هدم الإسلام. بعضهم انخدعوا فيما بعد ودخلوا في هذا، هؤلاء الذي يصل كلامهم إلى حد الكفر، القاعدة كما سمعتم أنه من أقيمت عليه الحجة وأزلت عنه الشبهة حكم عليه بالحكم الذي يستحقه. ممكن نقرأ؟
بسم الله الرحمن الرحيم. أنا الشارح حفظه الله تعالى. قول الله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت، تمام الآية ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. مناسبة الباب لكتاب التوحيد أن فيه الرد على عباد القبور الذين يعتقدون في الأنبياء والصالحين النفع والضر، وذلك أنه إذا كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد حرص على هداية عمه في حياته فلم يتيسر له ودعا له بعد موته فنهي عن ذلك، وذكر سبحانه أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يقدر على هداية من أحب، فهذا يدل على أنه صلى الله عليه وسلم لا يملك ضرا ولا نفعا، فبطل التعلق به لجلب النفع ودفع الضر، وغيره من باب أولى.
يعني كثير من الناس يعني كما يدعون محبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنهم يخالفون النصوص الصريحة، فيأتون إلى الرسول ويدعونهم من دون الله، يطلبون منه: يا رسول الله اشفع لي. من أراد شفاعة الرسول عليه الصلاة والسلام فعليه أن يتبعه في جميع ما جاء به. المحبة هي المتابعة. الصحابة رضوان الله عليهم من أحرص الناس ومن أحب الناس لرسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وولده ووالده والناس أجمعين. هذا الحديث في الصحيح. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. فقاله الرسول عليه الصلاة والسلام: لا. فقال: أنت والله الآن أحب إلي من نفسي. قال: الآن يا عمر. عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يتابع الرسول عليه الصلاة والسلام، وذكرنا لكم قصة الاستسقاء وفي صحيح البخاري أنه لما صلى بالناس وبعد أن انتهى من الصلاة وجاء وقت الدعاء فقال عبارته المعروفة المتفق عليه في صحيح البخاري: كنا نتوسل برسول الله صلى الله عليه وسلم، والآن نتوسل بعم رسول الله، قم يا عباس فادعوا الله لنا. هذا كلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي الرسول عنده أحب إليه من نفسه كما سمعته، لكني أعرف الحكم الشرعي. يقول: كنا نتوسل برسول الله. متى؟ في حال حياته، لأنهم يطلبون من الرسول أن يدعو الله لهم والله يستجيب دعاءه. بعد وفاته خلص الشريعة كاملة، ترك كتاب الله وسنته صلى الله عليه وسلم، فما علينا إلا أن نتبعها. فلو كان التوسل بالجاه بالميت بدعاء الرجل في قبره لقال الصحابة لعمر بن الخطاب: كيف تترك الرسول وهو أفضل من العباس ومن الناس جميعا وتعدل إلى العباس؟ لكن يعرفون أن التوسل بدعاء الحي لا بذاته، ولا بدعوة الغائب البعيد، ولا بدعوة الميت. إنك لا تسمع الموتى، والله بينا في كتابه أن الموتى قال: ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم. يعني لو فرض أن الميت سمع ما يستجيب لك، لأنه ما يستطيع، ليس بيده شيء. فهؤلاء القبوريون الذي أشار إليهم المؤلف هنا يدعون الموتى من دون الله، يستغيثون بهم، يطلبون منهم الشفاعة، هؤلاء لا يملكون شيئا. رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أفضل الخلق، لم يملك لعمه شيئا. عمه الذي حماه رباه من صغره وحماه في وقت دعوته ولم ينال منه أحد شيء، ولكن التوفيق بيد الله. حينما حرص هذا الحرص كله وتابع هذه المتابعة كلها إلى اللحظة الأخيرة عند وفاته وجاء يدعوه، معنى ذلك يدعوه عندما حضرته الوفاة، ليس في الوقت الذي فيه الغرغرة، إنما حينما جاءت العلامات، علامة الوفاة، لأن الله عز وجل يقول في كتابه: ولست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضرهم الموت قال أحدهم إني تبت الآن. يعني إذا جاء الموت ما في توبة. ولهذا الرجل لما يكون عليه ديون أو يريد يعمل شيء ويبقى يسوف ويسوف حتى يأتي الموت، حينما يشاهد الموت ويعرف أنه لن يقوم من فراشه هذا إلا للمقبرة، قال الحاج الفلاني لكذا وهذا لكذا وهذا لكذا، وبعضهم يطلق الزوجة حتى لا ترث مع الأولاد، كل عمله هذا لا ينفذ. في هذه الحالة لا ينفذ له عمل أبدا، لا صدقة ولا طلاق ولا أي شيء يعمله في هذه الحالة، لأن التوبة ليست للرجل في هذه الحالة. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، ولا الذين يموتون وهم كفار. إذن التوبة تكون للمسلم في حال صحته واختياره، وكذلك هؤلاء الذين ماتوا لا ينفعون أحدا بشيء، نحن نستفيد منهم. الرسول عليه الصلاة والسلام قال لأصحابه: كنت نهيتكم عن زيارة القبور، ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. رددنا هذا الحديث أكثر من مرة، وأنا لي العذر في ترداده أو غيره، لأن الذين يحضرون الدرس هذا متجددون، هذا يحضر اليوم والثاني يحضر بعد بكرة، وهؤلاء الزوار يأتون من الخارج، فليس فيه تكرار، لأن بعض الجماعة قد يكون هذا تكرار. الذي حاضر ومستمر يستفيد، والذي ما حضر يسمع. الرسول عليه الصلاة والسلام لما قال للناس لأصحابه: كنت نهيتكم عن زيارة القبور، لماذا نهاهم؟ لأنهم كانوا إذا زاروا القبور يطلبون من أصحابها ما لا يقدر عليه إلا الله، فيطلبون منهم شفاء المريض والاستنصار بهم على العدو وإنزال المطر، هذه كلها طلباتهم. لما يأتون إلى أصحاب المقابر يطلبون منهم هذه الأشياء، فالرسول نهاهم بعد أن دخلوا في الإسلام وعرفوا ما ينقضه، وهو دعاء الموتى ودعاء الأحجار والأشجار. قال: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها. ماذا قال الصحابة؟ قالوا: ماذا نقول؟ لأن الذي كان يقولونها أولا يطلبون منها ما لا يطلب إلا من الله، وتعرفون أن ودا وسواع ويغوث ويعوق ونسرة هذه أسماء رجال صالحين، فكانوا يدعونهم من دون الله عز وجل. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: قولوا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون، يغفر الله لكم. ما تقول اشفعوا لي في يعني شفاء مريضي أو رد غائبي أو إنزال المطر، بل تقول لهم يغفر الله لكم. لماذا؟ لأن أعمالهم انقطعت ولم يبقى لهم إلا دعاء المسلمين، إما دعاء أبنائهم إذا كان يعني رب تربية طيبة، أو دعاء المسلمين. صليتم المغرب على جنازتين انقطعت أعمالهم، ما لهم إلا دعاءكم الذي دعوتم به لهم، يعني ما بقي معهم إلا ما قدموه من عمل أو دعاء المسلمين لهم. إذن أنت لما تزور المقابر، وأنا أقول هذا حتى يفهم الزوار الذين يأتون للمسجد، أن الزيارة ليست ممنوعة للمقابر بل منصوص عليها وهي مشروعة، لكن ما هي الزيارة المشروعة؟ هو الكلام الذي سمعتم من رسول الله صلى الله عليه وسلم: نزورهم، ندعو لهم، نحن نستفيد لأننا نؤجر على هذه الزيارة، وهم يستفيدون لأننا دعونا لهم. إذن هذه الزيارة المشروعة، وأما الزيارة الممنوعة فهي كونك تأتي للميت وتطلب منهم ما لا يطلب إلا من الله. فإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يملك الهداية، هداية التوفيق حتى لعمه الذي حماه وما زال يحميه ولم يستطع أحد أن ينال منه شيء، ثم لما دعاه امتنع، إذن التوفيق بيد الله. لما قال أستغفرنا لك ما لم أنهى عنك نهي عنه، إذن لما نهي توقف رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيبقى هؤلاء الذين يدعون أصحاب القبور الصالحين ينبغي لهم أن يتنبهوا لهذا، هذا الشرك بالله عز وجل. ما هو الشرك الذي كان عند المشركين؟ قالوا ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، يعرفون أن تلك الأصنام من الأحجار أصحاب القبور يعرفون أنها آلهة، الإله هو المعبود الذي تتعلق به وتطلب منه أن ينفعك، إما يدفع عنك الضر أو يجلب لك المصلحة، هذا إله. ما هو الدليل على هذا؟ قولهم ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، وقولهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال لهم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا، معنى ذلك أن هذه المعبودة عندهم آلهة يعرفونها، وهم يعرفون معنى لا إله إلا الله، معنى لا إله إلا الله يعرفونه، ولهذا من وفقه الله عز وجل قالها ومن لم يوفق امتنع عنها، لأنه يعرف إذا قال لا إله إلا الله لا يمكن أن نذهب إلى العزة ولا إلى أي صنم من الأصنام يدعوه من دون الله، لأنه يعرف ذلك أنه ينهيه تماما عن جميع الأعمال هذه التي كان يرتكبها. ولهذا قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا، وقالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، ولم يقولوا أنهم يخلقونهم أو يرزقونهم، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولون الله، وهم يعترفون أن الله الخالق الرازق المحي المميت، ولكن جعلوا معه شركاء قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. نعم يا أخي.
قال حفظه الله تعالى: قوله إنك، الخطاب للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لا تهدي أي هداية توفيق للدخول في الإسلام، وأما هداية الدعوة والبيان فإن الرسول يملكها، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم،
يعني أنك لتهدي إلى صراط مستقيم، وهو الدعوة والدلالة والإرشاد، هذا يملك الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن التوفيق التي هداية القلوب هذه بيد الله عز وجل. ولهذا ينبغي للداعية حينما يدعو الآخرين لا يمل، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر أنه يأتي يوم القيامة، يأتي النبي معه عدد كبير، ويأتي أحد معه العشرة معه الرهط، يأتي أحدهم معه النفر القليل، يأتي أحدهم معه الرجل واحد، يأتي واحد لحال نبي ما استجاب له ولا واحد. إذن ما على الإنسان إلا أن يدعو، لأن الهداية ليست بيدك أنت، الذي بيدك تؤديه، وينبغي أن تكون الدعوة بالأسلوب الحسن. عندنا بعض الإخوة الذين هم من البلاد الأوروبية ومن غيرها، وفي جاليات إسلامية وفي ناس أسلموا من أهل تلك البلاد، ينبغي لهم أن يدعوهم الدعوة الحسنة بالأسلوب الحسن، بالكلام الطيب، بالعمل الطيب، لأن أكثر الناس دخلوا في الإسلام بعد الجهاد الأول، دخلوا في الإسلام حينما شاهدوا المسلمين يعملون تلك الأعمال الصالحة الصادقة الصحيحة فتبعوهم. فعندنا جماعات مع الأسف الآن في تلك البلاد مختلفون ويتنازعون ويتخاصمون، يعني الدولة لغيرهم والعدد الكبير لغيرهم، وهم ربنا وفقهم وصلوا تلك البلاد وأسلموا ودخل بعض الناس في الإسلام، ينبغي أن تكون كلمتهم واحدة، وينبغي أن يكون أسلوبهم واحد، والأسلوب الموجود في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فهم يتخاصمون، بل وبعضهم يكذبون، والكافر الذي هو على دينه ما يعرف الإسلام أولا، والرسول عليه الصلاة والسلام لما يأتي الشخص ما يقول له الإسلام فيه كذا وفيه كذا وفيه كذا وفيه كذا، إنما لما يأتيه يقول له أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وهذه الكلمة خفيفة، إذا نطق الإنسان بالشهادة دخل في الإسلام، وبعد ذلك تعلمه بعد ذلك وسيكون أحسن منك، يعني لأنه ذاق العمل الذي عمله من الأخطاء التي كان يرتكبها، ولما يعرف الإسلام وصلاح الإسلام ومنهج الإسلام وأخلاق الإسلام هو سيندم على ما سبق وسيعمل الأعمال الصالحة. فينبغي أن يكون الإخوة جزاهم الله خير أن يعطوا المجموعة في تلك البلاد أولا المسلمين يعلمهم التعليم الحسن، والله عز وجل يقول لنبيه أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة ويجادلهم بالتي هي أحسن. أنت إذا جيت للإنسان تريد تدعوه إلى الله عز وجل عنده أخطاء، لو جيت وقلت له أنت ما فيك خير، أنت تعمل كذا أنت تعمل كذا، ما يقبل منك، هو سيرد عليك مثل كلامك وزيادة. لكن أنت تحب له ما تحب لنفسك، فلو قلت له والله يا أخي هذا العمل ما يصلح، ورسول عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك، والقرآن فيه النهي عن ذلك، يعني بالأسلوب الطيب الحسن يقبل منك، لأنه يشعر منك أنك تحب له ما تحب لنفسك. لكن لو جيت تترفع عليه ما يقبل منك، وهذا شيء طبيعي، طبيعي حتى مع الناس العادين الذين هم معك، يعني إنسان مثل ما هو معك لو جيت تعمل معه هذا الأسلوب ما قبل منك ولا حاجة. فينبغي الإنسان أن يكون أسلوبه حسن. هكذا دعوة الرسول عليه الصلاة والسلام حينما قال له ذاك الرجل، الحديث في مسند الإمام أحمد، قال هو يريد يسلم لكن يريد الإذن من الرسول في الزنا، يعني يريد يزني، لو جاء عند واحد منا يمكن يعطيه كف إذا قال له هكذا هذا الكلام. ماذا قال له الرسول عليه الصلاة والسلام؟ قال له أقرب. لما قرب منه قال له هل ترضى هذا لأمك لأختك لزوجتك لبنتك؟ قال لا. قال إذا الناس لا يرضون، ما دمت أنت لا ترضى للآخرين أن يعملوا هذه الفواحش مع أقاربك فالناس لا يرضون. ثم دعا له فهداه الله عز وجل. فالشاهد الأسلوب الحسن هو الذي ينفع. والرجل الذي جاء باله في المسجد وهذا منكر، والصحابة شدوا عليه لأنه منكر، كيف تأتي تبول في المسجد؟ الرسول قال لا تجرموه دعوه، بعد أن انتهى من بوله، لأنه أولا بوله سيضره، يعني النصف سيبقى في باطنه والنصف وسينتقل والنجاسة ستتوزع بدل ما تكون في مكان، فقال دعوه. بعد أن انتهى جاءوا بذنوب من ماء دلو، إيش نقول الآن؟ يمكن ما نعرف الدلو، نقول سطل، كذا تعرفونه، يعني ماعون كبير ملوه ماء وطشوا على المكان هذا، إذن ذهبت النجاسة. ماذا قال ذاك الرجل؟ قال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا، يعني هكذا، لأنه عملهم هذا الذي عملوا له، شدوا عليهم في المسجد مسكين وتكلموا عليه ذاك الكلام الشديد، يعني والرسول قدم هذا الأسلوب الحسن بتلك الرحمة وذاك العطف، قال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. الرسول ما تركه، لأن هذا الدعاء فيه زيادة في خروج، قال إن رحمة الله وسعت كل شيء، يعني ما تتحجر على رحمة الله تكون لي ولك وهؤلاء لا يرحمهم، لا. فنهى أيضا عن هذا الكلام الذي قاله. لكن الشاهد معنا على أن الأسلوب الحسن له يعني ثمرته وله نجاحه عندما يستعمله الإنسان. نعم.
قال حفظه الله تعالى: قوله من أحببت أي هدايته، ولكن الله يهدي من يشاء أي يوفق للدخول في الإسلام، وهو أعلم بالمهتدين أي أعلم بمن يستحق الهداية ممن يستحق الغواية. المعنى الإجمالي للآية: يقول تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم: إنك لا تقدر على توفيق من تحب دخوله في الإسلام، ولكن ذلك إنما يكون بيد الله، فهو الذي يوفق من شاء له، وهو أعلم بمن يستحقه ممن لا يستحقه. ونسبة الآية للباب أن فيها دلالة واضحة على أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يملك ضرا ولا نفعا ولا عطاء ولا منعا، وأن الأمر كله بيد الله، ففيها الرد على الذين ينادونه لتفريج الكروبات وقضاء الحاجات. ما يستفاد من الآية؟ أولا الرد على الذين يعتقدون أن الأولياء ينفعون أو يضرون أو يتصرفون بعد الموت على سبيل الكرامة. ثانيا أن هداية التوفيق بيد الله سبحانه. ثالثا إثبات العلم لله لله سبحانه. رابعا إثبات الحكمة لله سبحانه. خامسا إبطال التعلق بغير الله.
يعني هو الآن لما يتكلم عن إثبات العلم وعن إثبات الحكمة ليرد على الذين يردون أو ينفون الصفات عن الله عز وجل، وعلى الذين ينفون الأسماء. فالله عز وجل قال في الآية: فهو الذي يوفق من شاء وهو أعلم بمن يستحق ممن لا يستحق، لأن الآية صريحة: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فالله عز وجل بعلمه وحكمته وقضائه هو الذي يعلم ذلك، فيوفق من يشاء ويضل من يشاء. في سورة فاطر: أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء. فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، إن الله عليم بما يصنعون. الحديث
قال حفظه الله تعالى: ترجمة ابن المسيب: هو سعيد بن المسيب أحد العلماء والفقهاء الكبار من التابعين، مات بعد 90.
أقرأ لهم الحديث حتى يسمعون مرة أخرى يا شيخ.
قال رحمه الله تعالى: في الصحيح عن ابن المسيب عن أبيه قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل، فقال له: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فقال له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم فأعاد، فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب، وأبى أن يقول لا إله إلا الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أستغفرن لك ما لم أنه عنك. فأنزل الله عز وجل: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. وأنزل الله في أبي طالب: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين.
هذا الحديث كما تشاهدون في الكتاب أخرجه البخاري في عدة أماكن وكذلك مسلم، الحديث متفق عليه. نعم، الشاهد من هذا أن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يملك هداية التوفيق، وإنما يملك هداية الدلالة. وقال قوله هذا: لأستغفرن لك، يعني أقسم أن يستغفر لعمه ما لم ينهى عنه، فالله عز وجل نهاه وبين له أن الهداية وهداية التوفيق بيد الله وليست بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو لا يهدي من أحب إذا لم يرد الله عز وجل هدايته. الآن نسمع الترجمة. ابن المسيب تفضل.
قال حفظه الله: ترجمة ابن المسيب: هو سعيد بن المسيب أحد العلماء والفقهاء الكبار من التابعين، مات بعد 90. قوله: في الصحيح، أي صحيح البخاري. قوله: عن أبيه. المسيب صحابي توفي في خلافة عثمان رضي الله عنه. قوله: لما حضرت أبا طالب الوفاة، أي علاماتها ومقدماتها،
يعني لم يكن كما قلنا في الغرغرة، وإنما يعني ظهر عليه أن الرجل خلص في حالة وفاة، فعند ذلك جاءه الرسول عليه الصلاة والسلام يدعوه ويعرض عليه الإسلام، فلم يقبل لأن الله عز وجل لم يوفقه لذلك. ذكرنا لكم أن عبد الله بن أبي أمية كما سمعتم أنه أسلم، أما أبو جهل فقد قتل في غزوة بدر، قتل كافرا هو من معهم من صناديد قريش الذين كانوا يؤذون رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسحبوا كلهم في القليب، ورسول عليه الصلاة والسلام خاطبهم بعد 3 وقال: هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فإني وجدت ما وعدني ربي حقا. ولهذا قاله عمر بن الخطاب رضي الله عنه: كيف تخاطب جماعة قد جيفوا؟ قال الرسول عليه الصلاة والسلام: ما أنت بأسمع يعني منهم لي، يعني هم يسمعوني ولكنهم لا يستطيعون أن يجيبون. أي الله عز وجل أعطاهم السمع يسمعوا ذلك، وهذا تبكيتا لهم، يعني نكالا لهم، لأنهم خالفوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وآذوه وخرج من مكة طريدا، ثم بعد ذلك أرادوا أن يستأصلوا المسلمين في غزوة أحد ولم يتمكنوا من ذلك. فالشاهد من هذا أنا أريد أن أقول كلمة للجماعة الذين يقولون الموت يسمعون. جت الأحاديث مقيدة في أوقات محددة، جاء عن قصة قليب بدر على أنهم يسمعون رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن لا يستطيعون أن يجيبون. وقال رسول عليه الصلاة والسلام في الميت حينما يوضع في قبره: إنه ليسمع قرع نعالهم، فيأتيه الملكان منكر ونكير فيسألانه عن ربه وعن دينه وعن نبيه. وهذا أيضا سبق لنا في الدرس الماضي وهذا ثابت، أي السماع في هذه اللحظة يسمع قرع نعالهم، بعد ذلك ينتهي السماع. فالآيات الأخرى تبين على أنهم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، يعني الذين يدعونهم من دون الله يستغيثون بهم من دون الله، الله عز وجل أخبر على أنهم لا يسمعون، ثم قال ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. إذن الموتى لا يسمعون إلا في هذه الحالات التي سمعنا ذكرها، ثم هم لا يفيدونك بشيء، هم في حاجة إلى دعائك وأنت لست في حاجة إليهم. نعم.
قال حفظه الله تعالى: قوله يا عم، عم منادى مضاف حذفت منه الياء وبقيت الكسرة دليلا عليها. قوله كلمة بالنصب على البدل من لا إله إلا الله. قوله أحاج بتشديد الجيم مفتوحة على الجزم بجواب الأمر من المحاجة، وهي بيان الحجة أي أشهد لك بها عند الله. قوله أترغب أي أتترك. ملة عبد المطلب هي الشرك وعبادة الأصنام، ذكره بحجة المشركين إن وجدنا آباءنا على أمة، فعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم أي أعاد عليه ما قالته، وهي قوله يا عم قل لا إله إلا الله. قوله وأعاد عليه أي أعاد عليه أبو جهل وعبد الله ما قالتهما، وهي أترغب عن ملة عبد المطلب. قوله هو على ملة عبد المطلب استبدل الراوي بضمير المتكلم ضمير الغائب استقباحا للفظ المذكور. قوله وأبى أن يقول لا إله إلا الله هذا تأكيد لما قبله. قوله ما كان للنبي أي ما ينبغي، وهو خبر بمعنى النهي. المعنى الإجمالي للحديث: كان أبو طالب يحمي النبي صلى الله عليه وسلم من أذى قومه، وفعل من حمايته ما لم يفعله غيره من الناس، فكان النبي صلى الله عليه وسلم حريصا على هدايته، ومن ذلك أنه عاده لما مرض فجاءه وهو في سياق الموت وعرض عليه الإسلام ليكون خاتمة حياته ليحصل له بذلك الفوز والسعادة، وطلب منه أن يقول كلمة التوحيد، وعرض عليه المشركون أن يبقى على دين آبائه الذي هو الشرك لعلمهم بما تدل عليه هذه الكلمة من نفي الشرك وإخلاص العبادة لله وحده. وأعاد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم طلب التلفظ بالشهادة من عمه، وأعاد المشركون المعارضة وصاروا سببا لصده عن الحق وموته على الشرك.
مما يدل على موته على الشرك إضافة إلى هذه الآية وهذا الحديث أنه لما توفي قال له أي للنبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب يقول للنبي صلى الله عليه وسلم إن عمك الضال قد مات مشركا، قال اذهب فواره، قال مات مشركا، قال اذهب فواره. هذا الحديث رواه أبو داود ورواه النسائي وغيره، وهذا مما ذكره ابن حجر في شرحه لهذا الحديث الذي قال له العباس يا عم قل لا إله إلا الله حج لك بها عند الله. فالشاهد من هذا على أن الأدلة صريحة وواضحة، والآية صريحة في ذلك، وهي نزلت في أبي طالب، والرافضة لا حجة لهم. ليت الصحابة سلموا من أذاهم. تفضل يا أخي.
قال حفظه الله تعالى: وعند ذلك حلف النبي صلى الله عليه وسلم ليطلبن له من الله المغفرة ما لم يمنع من ذلك، فأنزل الله المنع من ذلك وبين له أن الهداية بيد الله يتفضل بها على من يشاء، لأنه يعلم من يصلح لها ممن لا يصلح. مناسبة الحديث للباب أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يملك نفعا لمن هو أقرب الناس إليه، مما يدل على بطلان التعلق عليه صلى الله عليه وسلم لجبع النفع أو دفع الضر، وغيره من باب أولى.
يعني من الأعمال التي كان يعملها أبو طالب يعني لحرصه على النبي صلى الله عليه وسلم، لما قاطعتهم قريش وحصروا في الشعب لمدة 3 سنوات، قاطعوهم مقاطعة لا في الزواج ولا البيع والشراء ولا، وكان بعض المشركين الذين هم يعطفون على هؤلاء في الليل يأخذ الإنسان الطعام والحاجات ويعملها على يحملها على البعير ويأتي به في الطريق ويضربه ويدخل البعير بنفسه. الرسول عليه الصلاة والسلام خوفا على النبي عليه الصلاة والسلام، يعني أبو طالب خوفا على النبي صلى الله عليه وسلم، يجعله على السرير وقت النوم ثم بعدما ينامون ينقله من مكانه إلى مكان آخر، يعني يخشى على أن يكون هناك تسرب أي خبر كذا ويأتي العدو للرسول عليه الصلاة والسلام، فهو ينقله من المكان الذي هو فيه ويضعه في مكان آخر. هكذا كان يحرص عليه ويحميه، ولم يستطع أحد أن ينال منه شيئا، وله قصائد في ذلك في الدفع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن قريش لن تستطيع أن تنال منه شيئا حتى يوسد في التراب دفينا كما قال، وبالفعل لم يستطيعوا أن ينالوا منه شيئا حتى توفي، فلما توفي نالوا من الرسول عليه الصلاة والسلام ما نالوه. نعم.
قال حفظه الله تعالى: ما يستفاد من الحديث، أولا جواز عيادة المريض المشرك إذا رجي إسلامه.
في قصة الغلام اليهودي الذي كان يخدم الرسول عليه الصلاة والسلام، الرسول عاده، تعرفون العيادة عيادة المريض، فلما عاده جاءه في حالة الموت يعني، فقال له: قل لا إله إلا الله. قال له: أسلم. فالولد التفت إلى أبيه، أبوه يهودي، كأنه يستشيره، فقال له أبوه: أطع أبا القاسم، أطع أبا القاسم. فنطق بالشهادة، فقال رسول عليه الصلاة والسلام: الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. هذا فيه يعني معنى، وهو أنه لو كان الرجل كافرا ويرجى من دعوته أنه يدخل في الإسلام، فعلى الأخ أن يذهب إليه، على المسلم هذا أن يذهب إليه ويزوره ويعرض عليه الإسلام. أنا أقول هذا لأن عندي جماعة الآن من كندا ومن غيرها من الدول الأوروبية، يعني طلاب قدامنا هنا أنا أعرفهم من هذه البلاد، ينبغي أن يكون الأسلوب مع أولئك مثل هذا، فإذا كان عرف عن جاره ولا لأنهم مختلطين يعرف عنه على أن فيه أمل، فإذا جاء في هذه الحالة يزوره ويدعوه للإسلام كما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام. فالرسول عليه الصلاة والسلام يعني جاء إلى عمه أبي طالب وهو على كفره يدعوه، وكذلك الرسول زار ذاك اليهودي، واليهود كما تعرفون كما قال الله عز وجل في كتابه أنهم يعرفون محمدا صلى الله عليه وسلم أكثر من أبنائهم، يعرفونه كما يعرفون أبنائهم، ولكنهم كفروا به حسدا وبغيا. فالرسول عليه الصلاة والسلام حينما زار ذاك الغلام الذي كان يخدمه يعني ودعا الإسلام، قبل الإسلام بعد أن استشار أبيه، لأنه خشي أن أبوه ما يرضى، فلما التفت إليه يستشيره كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام كأنه يستأذنه، قال له: أطع أبا القاسم، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأطاعه ووفقه الله عز وجل لأن يدخل في الإسلام وأن يدخل الجنة وأن ينقذ من النار. نعم.
أنا حفظه الله تعالى: ثانيا مضرة أصحاب السوء وقرناء الشر على الإنسان.
مثل أبي جهل، وهذا ينبغي أن المسلم يعني يكون على حذر من قرناء السوء، والرسول عليه الصلاة والسلام قد بيّن الجليس الصالح وجليس السوء، ومثلهم بنافخ الكير وبايع الطيب بايع العطر، فبايع الطيب لما تأتي عنده في الدكان تشم الرائحة الطيبة سواء أعطاك أو لم يعطيك، لكن نافخ الكير إما يؤذيك بالدخان وإما يحرق ثوبك وهكذا. هذا أبو جهل كان عند أبي طالب فدعاه إلى النار، الرسول يدعوه إلى الجنة وهو يدعوه إلى النار. نعم.
قال حفظه الله تعالى: ثالثا أن معنى لا إله إلا الله ترك عبادة الأصنام والأولياء والصالحين وإفراد الله بالعبادة، وأن المشركين يعرفون معناها.
المشركون يعرفون معناها، يعني من قال لا إله إلا الله لا يجوز له أن يدعو غير الله ولا أن يستغيث بغير الله، لكن مع الأسف كثير من الناس العوام ومن يضلهم تأتي للإنسان وهو يدعو الجيلاني أو فلان أو فلان من الأولياء أو رسول الله والموتى ويدعوهم، قل له قل لا إله إلا الله، يقول لك لا إله إلا الله 20 مرة، يقول لا إله إلا الله، لأنه ما يعرف أن عمله هذا ينقض لا إله إلا الله. يعني أنت لما تدعو غير الله عملك هذا ينقض لا إله إلا الله، فأنت لو قلت لا إله إلا الله ودعوت غير الله واستغيثت بغير الله هذا العمل الذي عملته نقض عليك لا إله إلا الله. نعم. أما المشركون امتنعوا إلا من وفقه الله عز وجل، لأنهم يعرفون إذا قالوا لا إله إلا الله خلاص، لما يقول إنسان لا إله الله يحدث الخلاف بينه وبين أسرته بين أهله خلاص، لأنهم يريدون يعبد الأصنام وهم يريد يعبد الأصنام. نعم.
قال حفظه الله تعالى: رابعا أن من قال لا إله إلا الله عن علم ويقين واعتقاد دخل الإسلام. خامسا أن الأعمال بالخواتيم. سادسا تحريم الاستغفار للمشركين وتحريم موالاتهم ومحبتهم. سابعا بطلان التعلق على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وغيره لجلب النفع أو دفع الضرر. ثامنا الرد على من زعم إسلام أبي طالب.
أقرأ عليكم كلمات يعني موجودة في صحيح البخاري. في صحيح البخاري في المجلد السابع مناقب الأنصار عن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ما أغنيت عن عمك فإنه كان يحوطك ويغضب لك. يعني هذا كلام العباس، يقول عمك كان يغضب لك ويحوط لك ويمنعك من الكفار، هل أغنيت عنه شيئا؟ قال: هو في ضحضاح من النار، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. قال ابن حجر في الفتح في شرح الحديث هذا في صفحة 194 إلى 195 المجلد السابع فتح الباري، ورقم الحديث سجلوه عندكم لمن أراد أن يرجع إليه 3883 رقم الحديث. قال تنبيه، ثم ذكر الرواية التي لم تصح. الرواية التي لم تصح كما سمعتم أنهم هؤلاء الرفض قالوا أن العباس حينما قربت الوفاة من أبي طالب كان يحرك شفتيه فقرب إذنه منه فقال يقول لا إله إلا الله، فقال الرسول إن عمك قد قال الكلمة التي طلبتها منه. هو يبين يقول إذا كان الكلمة قالها فكيف هو الآن يسأل عنه؟ هذا هو عباس نفسه يقول أن عمك كان يحميك ويحوطك، فهل نفعه ذلك شيء كما سمعتم في الحديث أنه مات على الشرك؟ قال نعم، أنه في النار وأنه شفع فيه حتى كان في ضحضاح من النار، وهذه من خصائص الرسول عليه الصلاة والسلام في الشفاعة، هذه شفاعة محسوبة للرسول صلى الله عليه وسلم، وأنه شفع للكافر لكن لم يشفع له للخروج من النار وإنما للتخفيف عنه. فابن حجر ذكر قال تنبيه، ذكر الرواية التي لم تصح كما سمعتم، وقال: وقد وقفت على جزء جمعه بعض أهل الرفض أكثر فيه من الأحاديث الواهية الدالة على إسلام أبي طالب، ولا يثبت من ذلك شيء بتوفيق الله. يعني كل الأقوال التي نقله والأحاديث المكذوبة لم يصح منها شيء في إسلام أبي طالب، فقد مات على الشرك بنص هذا الحديث الذي في الصحيحين وبنص الآية، وأن الرسول عليه الصلاة والسلام طلب من الله عز وجل أن يستغفر له فمنعه ونهاه عن ذلك. نعم.
قال حفظه الله تعالى: تاسعا مضرة تقليد الآباء والأكابر بحيث يجعل قولهم حجة يرجع إليها عند التنازع.
يعني الرجوع إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والله يقول: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. والعلماء بيّنوا أن الرد إلى الله إلى كتابه، لأنه هو الكتاب الذي بين أيدينا إلى القرآن، والرد إلى الرسول ينقسم إلى قسمين: في حال حياته كان الرد إليه، إذا اختلف الصحابة في شيء ذهبوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يبين لهم ذلك. تعرفون قصة حكيم مع عمر الخطاب حينما كان حكيم، والحديث في الصحيح، يقرأ قراءة لم يسمعها عمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعمر بن الخطاب رضي الله عنه ماذا صنع؟ قال: كدت أن أعاجله في الصلاة لكن تصبرت، يعني صبر نفسه بالغصب، لأن عمر بن الخطاب معروف رضي الله عنه وأرضاه في شدته، فقال: تصبرت حتى انتهى من صلاته فلببته بثوبه. ما سأله كيف تقرأ هذه القراءة، بل لببه بثوبه وجره إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والرسول هو الرؤوف الرحيم، حينما قال له إن هذا يقرأ على خلاف ما أقرأتنيه قال: أرسله. فلما فكه قال له: اقرأ. فقرأ قال: هكذا أنزلت. ثم قال عمر: اقرأ. فقرأ قال: هكذا أنزلت، إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف، أي بسبع لهجات، وهي لا تخالف المعنى بل كلها قرآن ثابت عن الله عز وجل. نكتفي بهذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.